في رحلة الحياة كائنات ذكية، تتأمل، تلاحظ وتستلهم الجمال والإبداع. في هذه الرحلة راح أكون معاكم أنا شموخ عبد الكريم في بودكاست كائن حي. مرحبا، بقول لكم قصة صارت معي قبل سنوات. كنت أنا وصديقاتي في مقهى كلاسيكي، وطبعا من ضمن البنات صديقتي العزيزة منى. اللي حصل إنه منى جلست تشلي بطرف عينها علشان أهدأ شوي، خاصة إنه أصواتنا كلنا ارتفعت أنا وصديقات البعثة. البنات كانوا يحاولون إقناعي إني ما ألغي بعثتي. نعم، أنا كنت أدرس الطب في جامعة ستراسبورغ في فرنسا. بصراحة قرار إلغاء البعثة كان قرار نهائي، ما أقدر أتحمل ضغوطات أكثر، الاختبارات والقراءة المتواصلة، الخوف والقلق، كلها خلتني أخذ قرار إنهاء البعثة وأرجع بلدي. القلق المتواصل أضعفني ذهنيا، ما صرت قادرة أركز. تمنيت إن البنات يفهمون حالتي، يفهمون أني أعاني من تشتت غير طبيعي، يفهمون أنه الحل الوحيد عندي الآن أني أرجع بلدي. تخيلوا أني ما استمتعت ولا ليلة في فرنسا، ما استمتعت بالحدائق ولا الأسواق ولا الأكل. ما أكذب لو قلت أني ما زرت لا باريس ولا متحف اللوفر طبعا ولا مرة خلال 3 سنوات. 3 سنوات هي مدة إقامتي هنا في فرنسا، لأنه بصراحة وش معنى أني أحدق نظري في صورة رسمها شخص قلق وعرض علينا اضطراباته؟ اضطرابات برائحة ألوان الزيت على ورق كانفس؟ ما عليكم من حلطمتي، لأنها حلطمة متواصلة خلت صديقاتي يفقدون الأمل في رجاع لصوابي. المهم صديقاتي تركوا المقهى إلا منى، جلست معي في محاولة أخيرة على ما أعتقد. منى أمينة سري وكاتمة أسراري والعقل الحكيم اللي أستشيره دائما، أحس بارتياح معاها حتى لو سكتنا طول الجلسة. لكن يومها كان واضح أنه مو أنا ومنى بس اللي كنا في الجلسة، لأن في وحدة جالسة بجنبنا ونظراتها ما وقفت اتجاهي ولا اتجاه منى. المفاجأة أنه هذه السيدة تقدمت نحونا وبدون مناسبة سحبت الكرسي اللي بيني وبين منى. صحيح أنها استأذنت بالجلوس، لكنها استأذنت بعد ما جلست. عرفت بنفسها بأنها رائدة أعمال ومديرة مركز خاص للتنمية البشرية. كنت أبتسم لها، إلا أنها فجأة ميلت جذعها تجاهي بطريقة سينمائية مثيرة وكأنها تبي تقول لي السر. قالت بصوت منخفض أنها سمعت حواري مع صديقاتي بدون قصد، وقررت مشاركتنا الكلام لعدة أسباب. أولاً أن وجهي ذكرها بقريبة لها، وثانياً أزعجها أني أبي أوقف بعثتي وعلى قولها أنهي مستقبلي. ثالثاً وأخيراً، وهو على فكرة السبب الأغرب، تقول أنها انزعجت مني يوم قلت أني ما أحب زيارة المعارض. أكدت لي خلال كلامها الهادئ المستمر أنه من واجبها تساعدني أتجاوز كل مشاكلي، وأهمها مشكلة التشتت. قالت وبحرف واحد أنه حل مشكلتي مع التشتت راح ألقاه في لوحة من لوحات متحف اللوفر. سكتنا أنا ومنى للحظات. خلالها قامت هذه السيدة وقالت جملة أخيرة: عزيزتي، الحل في اللوفر، فتشي عن اللوحة وبيضيع تشتتك. أغفوار. أصدقائي، اسمحوا لي أوقف قصتي أنا ومنى ورائدة الأعمال شوية، 5 دقائق بس. أدري أنه هذه القصة غريبة وأنه كلام رائدة الأعمال كلام مريب، لدرجة أني صدقتها. حسيت بإحساس مستفز أني فعلاً محتاجة مثل هذه المغامرة، لغز وغموض ومتحف وبحث عن لوحة. اللي حصل أنه كلام رائدة الأعمال كسر روتين جلستي الرتيبة في المقهى، والروتين على فكرة شيء قاتل. نعم قاتل حرفياً، لأنه يقتل فينا روح الدهشة. فمثلاً تخيل نفسك وانت راجع من دوامك أو جامعتك وانت تمشي بالسيارة في نفس الطريق، نعم، نفس الطريق في نفس الساعة بنفس الإحساس وبنفس لا مبالاة، ملل، رتابة، ضيق أفق، صح؟ بس أنا غير، لأني قررت مؤخراً أنه ما أحول كتاب حياتي إلى صفحات بيضاء من المسلمات. في يوم وليلة بدأت أعامل طريق عودتي للبيت معاملة جديدة. الطريق مو مجرد أشجار، لوحات، أعمدة، أرصفة تمر على جانبي الطريق. هذا الطريق فيه أشياء كثير ما انتبهت لها، أشياء تستاهل الملاحظة والانتباه بل والإعجاب. خارج شباك السيارة، خارج هذا اللوح الزجاجي، في عوالم تصرخ فينا كلنا وتقول الحياة مليانة بأشياء تستحق المشاهدة والاستمتاع. حديقة بيتي أكبر مثال. زمان كانت الحديقة بالنسبة لي كائن جامد، شوية أغصان تتراقص، فراشة تعودنا على معاملتها ككائن تافه تلعب به الرياح، ناس يمشون برتابة ونسمات هواء عادية جدا، نفس المشهد ما يتغير أشوفه كل ما رحت الحديقة. لكن هذا كان زمان، لأني في يوم وليلة قررت قرار جريء. القرار كان ببساطة يقول طالما أنا ما أقدر أغير المشهد اللي قدامي في الحديقة، فأنا لازم أغير من نظرتي أنا للمشهد. أنا راح أعيد رسم سيناريو الأحداث والمشاهد الرتيبة وأحياناً المشتتة اللي تعودت عليها في الحديقة. باختصار قررت أني أعامل الكون ككائن حي مليان بالمفاجآت والتباين والتناغم. أصدقائي، اللي عملته في الحديقة كان تكنيك بسيط، بسيط جداً. صنعت بأصابع يدي اليمنى علامة انتصار، وبيدي اليسرى أيضاً عملت علامة انتصار. بعدين حطيت علامة الانتصار اليمنى على اليسرى بشكل متقاطع، يعني عملت حركة مصوري الفوتوغرافي المحترفين لما يعملون بصابعهم شكل مربع عشان يحطون الشيء اللي قدامهم داخل إطار. هذا التكنيك سمح لي أتأمل الحديقة من خلال هذا المربع، وركز نظري على جزء من الحديقة، مكونات معينة منها. وهنا صرت أشوف العجب، صدقوني أشياء ما كنت أنتبه لها، تفاصيل ضاعت وسط زحام الأفكار والروتين. نعم، أنا اكتشفت سر من أسرار الإلهام، أسرار الجمال بأبسط طريقة. وفي بودكاست كائن حي دوري أني أفضح هذه الأسرار. من خلال بودكاست كائن حي راح أنقل لكم تجارب كثيرة تعلمتها وجربتها، تجارب كلها خداع لنا، لعقلنا الأوتوماتيكي اللي ما عاد ينتبه للجمال في الخارج. خدع نقدر نستخدمها عشان نتأمل، نركز ونعيد انتباهنا لكل شيء حولنا. وقبل ما أفصل في هذه الخدع، أنا متأكدة أنه في سؤال يدور في ذهنكم الآن، ليش كل هذا العناء؟ ليه أشحذ تركيزي وأعيد انتباهي للأشياء المملة الروتينية؟ بصراحة ما راح أقول أنها راح تخلي وقت رجوعنا من الدوام مسلي أكثر، نعم هذه نتائج أكيد راح تحصلون عليها مع التمارين، لكن أنا عندي سبب أقوى. التمارين والخدع والتكنيكات اللي راح أقدمها لكم كل أسبوع بإذن الله بتغير حياتك للأفضل. تمارين إعادة الانتباه ساعدتني في كل المجالات، في كل مجالات حياتي. ففي دراستي مثلاً صرت أقدر أتحكم في عضلات تركيزي أكثر من زمان، مو أي شيء يشتتني ويصرف انتباهي. صرت كذلك أجمع بيانات كثيرة تتعلق بعملي بطريقة أسهل. يا جماعة، تركيزي تحسن ككل وملاحظتي صارت قوية، صرت أشوف الشيء التقليدي بطريقة غير تقليدية، وبكذا صرت أنتج أفكار غير تقليدية غير عن كل الناس حولي. بصراحة صرت أكتب بشكل خلاق وأشوف من زوايا جديدة وأربط بين تفاصيل دقيقة ما أتوقع أن أحد بيلاحظها إلا من رحم ربي. وأخيرا، تمارين وخدع تحسين الانتباه والملاحظة خلتني ما عاد أؤمن بالمثل الإنجليزي اللي يقول الضفة الثانية من النهر أكثر اخضراراً. وللي ما يعرف معنى هذا المثل أقول لكم معناه: الإنسان غالباً الشيء البعيد عنه والجديد عليه أكثر جاذبية وبريق. أنا الآن ضد هذا الكلام. بعد تمارين التركيز والملاحظة صارت قاعدتي الحياتية تقول إن استطعت النظر بطريقة جديدة إلى ضفتي فستصبح ضفتي أكثر اخضراراً من الضفة المقابلة. ويمكن لو كملت لكم قصتي مع منى بعد لقاءنا الغريب مع رائدة الأعمال رح يوضح الشيء اللي أقصده. صحيح أني قلت لمنى أني ما أصدق هذه الخرافات اللي قالتها رائدة الأعمال وأنها مجرد تخاريف تطوير ذات، لأنه منطقياً إيش علاقة مشكلة التشتت اللي يعاني منها بلوحة في متحف اللوفر؟ إيش الرابط؟ للأسف أني كنت أتحلطم وأقول هذا الكلام وفي نفس الوقت قاعدة أجهز نفسي عشان أروح إلى قلب متحف اللوفر. نعم، ما أدري ليه هذا التضارب في عقلي، أنا غير مقتنعة بكلامها بس بنفس الوقت متحمسة مغامرة غريبة زي كذا. عمري ما توقعت أني أخرج من دائرة الضيقة أبداً، عمري ما توقعت أترك مدينتي ستراسبورغ وأزور باريس. 3 سنوات قضيتها في فرنسا أدور في رحاب جامعتي بس، أزور أروقتها ومكتبتها وأحاول التركيز في دراستي فقط. لكن اللي حصل أني فعلا انطلقت لباريس وما لقيت نفسي إلا أنا ومنى نتكلم مع موظفة الاستقبال في فندق باريسي قريب من اللوفر. كنا على وشك نحجز غرفة ثم ننطلق للوفر. ما أقدر أسمي رحلتنا لباريس مجازفة إلا لو اعتبرنا أنه اللي حصل في الفندق الباريسي شبه مغامرة، لأننا بعد اختيار الغرفة المناسبة طلبت الموظفة جوازات سفرنا وبطاقة ائتمان. أخرجت منى بطاقتها وجوازها في ثواني، وأنا نفس الشيء دخلت يدي في الشنطة عشان أطلع الجواز، لكن المفاجأة أنه صابعي ما هي راضية تتحسس ملمس الجواز في الشنطة. بدأ ضخ الدم ونبضاتي ترتفعان بسرعة، وهذه عادتي لما أفقد أي شيء، لكن هذه المرة اللي ضايع مو أي شيء، هذا جواز سفر. كم حذرني أبوي من ضياع الجواز، سمعت صوته فجأة وهو يطلق نبرات مخيفة بخصوص الجواز وضياعه. لاحظت موظفة الاستقبال توتري فرجعت تسألني فوتو باسبور، زاد توتري وبديت ارتعش وألوان وجهي اختفت. تدخلت منى بسرعة البرق وقالت لا تخافين رح نلقاه أكيد، وين بيروح يعني؟ ابتعدت شوي عن الاستقبال وحطيت شنطتي فوق كنب قريبة وبدأت أنهش في أمعاء الشنطة وكأني أجري لها عملية قيصرية لأخرج مولودها الأخضر. منى ولأنها لاحظت تشنج حركاتي وعنفي مع الشنطة خلصت كلامها بسرعة مع موظفة الاستقبال وأقنعتها أنها تسجل أسماءنا عندها على أساس أننا بنرجع لها بالجوازات بعد 3 ساعات من الآن. على مضض وافقت الموظفة. امسكت منى بيدي وخرجنا من الفندق. ما أدري لوين صراحة كانت ماخذتني، يمكن عشان ندور على الجواز الضايع. خرجت وقلبي على وشك يخرج من مكانه. كنت في حالة انهيار، فوق انهيار الداخل الأصلي. نعم يا أصدقائي، انهيار، هذه هي الكلمة اللي توصف الحالة اللي كنت أعيشها أيام دراستي. ترقب، خوف، تشتت في كل شبر، لكن في تقنية تعلمتها خففت عني هذا الوضع المزري. تقنية قرأتها في مقال بعنوان ماذا تفعل في المتحف. تخيلوا أنه فعلا الحل كان في تكنيك استخدمته في المتحف. هذا التكنيك ساعدني كثير في الاستمتاع أولا بالمعرض، وثانيا أني أتدرب عمليا على تحسين انتباهي. كان هذا أول كورس علاجي لحالة التشتت وعدم التركيز. أنا في العادة ما أرتاح في المعارض، وكان أسوأ شيء على قلبي أنه يصادفني مرشد سياحي يشرح لي أهمية هذا القطعة وتلك. بصراحة مو كل مرشد سياحي يجذبني بطريقته، لذلك قررت أني أصنع مجموعة ألعابي الخاصة، ألعاب أستخدمها كل ما رحت لمعرض فني أو غير فني حتى. أي مكان تعرض فيه بضاعة أو تحفة، سيارة أو ملابس. لقيت نفسي أقدر أستخدم هذه التكنيكات أو الألعاب عشان أحسن من مهارة الملاحظة والانتباه، وأعتقد راح تنفعكم أنتوا بعد. اللعبة الأولى اللي ألعبها في المعارض هي أني أدرس كل شيء في المعرض، كل شيء ما عدا الفن. تخيلوا إنسانة بالغة عقلة تروح معرض وتهتم بكل شيء في المعرض إلا بقيمة الأعمال الفنية المعروضة. بعضكم راح يقول إنها جريمة في حق الفن، موافقة، لكن أنا راح أسميها تمرين خاص أحاول من خلاله تمرين عضلات بصري وبصيرتي للتغلب على التشتت. المعرض مجهز بطريقة تغريك وتغري انتباهك عشان تشوف مجموعة لوحات فنية معينة وتعرض لك قيمتها المعنوية، لكن أنا وبإرادتي الخالصة أعاند وأوجه تركيزي بعيد عن هذا الإغراء. أنا قررت أني ما أستسلم للإغراءات وأني ما أسلك سلوك الناس العادية وأنجرف مع تعليمات المعرض. ما راح أطلع كاميرتي وألتقط صورة للموناليزا أو أخذ سيلفي مع تمثال توت عنخ آمون، لا، أنا قررت أركز في شيء آخر، في شيء آخر مو مخصص للعرض. أنا قررت أبحث عن العيوب. نعم، العيوب. في المعرض كل شيء مرتب، لكن كأي مكان في الدنيا أكيد في عيوب، والعيوب طبعا ما هي شيء مخصص للعرض في المعارض، لكن أنا ولأني راح أدرب نفسي على الملاحظة وعشان أبغى أطور حاسة سابعة تكتشف غير الواضح وغير التقليدي، قررت أركز على العيوب. قررت مثلا أركز على مستوى ارتفاع اللوحات، قررت أركز على التكييف، هل هو بارد زيادة ولا حار زيادة. قررت وقررت وقررت، كل قراراتي منصبة على العيب. أي عيب يصادفني؟ وقبل ما تعتقد أن سلوكي هذا غريب، راح أوصلك بصاحبة الفكرة الغريبة، نينا كاتشودريان. نينا كاتشودريان فنانة أمريكية ومدرسة للفن، إنسانة خلاقة ومختلفة عن كثير من زملائها وزميلاتها في المهنة. تشوف الأشياء بطريقة مختلفة، يعني مثلاً من ضمن مشاريعها كان أنها تروح المكتبة وتسحب كتب معينة من الرفوف وترتبها جنب بعض بطريقة تخلي من العناوين جملة ذات معنى. فمثلاً نينا سحبت الكتاب الأول اللي عنوانه Friendship يعني الصداقة، وكتاب ثاني عنوانه The Silent Places يعني المساحات الهادئة، وكتاب ثالث عنوانه Where Speech Ends ومعناه التي ينتهي فيها الكلام. بالتالي صار عندنا جملة من عناوين ثلاث كتب تقول الصداقة هي المساحات الصامتة التي ينتهي فيها الكلام. ساحرة هذه النينا. نينا مو بس لعبت هذه اللعبة الفنية الماكرة، بل كانت تشوف أن المتاحف والمعارض عادة تصمم بطريقة تبجيل غريبة، طريقة تخليك تحس أنك دخلت مكان مقدس عظيم مليء بالأسرار، مكان خاص بأهل السماء وليس لأهل الأرض. لذلك قررت نينا أنها تبحث عن عيوب المعارض، زي ما أقول لكم عيوب المعارض. كان أكبر عيوب المعارض من وجهة نظرها هو الغبار البسيط اللي يغطي الأسطح الملساء في المعرض. نينا صارت تركز على الغبار. من خلال هذا التركيز عملت معرضها الصوري الخاص. تخيلوا كان معرضها عن إيش؟ عن غبار المعارض. نعم، صور هنا وهناك كلها عن الغبار، وين يتجمع، مين يهتم بتنظيفه، وليه الزاوية هذه أكثر كثافة من هذيك، وهكذا. اللي عملته نينا أنها لما كانت تروح في الأماكن العامة زي المكتبة أو المتاحف أو الحدائق، كانت تركز على أشياء أخرى غير الهدف الرئيسي الخاص بكل مكان. كانت تكسر إغراء أصحاب المكان، تخالف محاولاتهم في توجيه الانتباه لزوايا معينة. نينا قدرت تخلق لنفسها مساحة انتباه مختلفة عن الجميع. في المعرض مثلاً خلقت مساحة انتباه غير عن كل الزوار المبهورين باللوحات. أنا يا أصدقائي قررت أني أكون نينا كاتشودريان نسخة السعودية، لذلك احذروني، يمكن أعمل معرض عن مواطن الغبار في بيوتكم وأنتم يغافلين لكم الله. الحقيقة أني ما طبقت كلام نينا حرفيا، أنا طورت فكرتها وبدأت أبحث عن العيوب في أي مكان أروحه وأصورها بالكاميرا. نعم، فبدل ما أركز على الكتب في المكتبة صرت أسلط عدستي على موظفين المكتبة العمال هناك، هل هم على علاقة طيبة بالكتب ولا توترت علاقتهم بالكتب بسبب الروتين؟ خلقت لنفسي جو درامي مفاهيمي جديد ما حد يتوقعه، ومو بس ركزت على عيوب زي نينا، بل كنت أوجه تركيزي على علاقة الناس ببعضهم وبالأشياء. فمثلا كنت أرصد بعيني ردة فعل تلك السيدة اللي تغطي فمها كل ما شافت لوحة عجبتها، والثانية اللي تهز راسها بزعل كل ما حاول زوجها يلفت انتباهها للوحة أخرى. كنت أحاول أيضا أنه أدور على تشابه بين ألوان ملابس الزوار وبين اللوحات اللي قدامهم، مو شرط تشابه الألوان بل تباين الألوان أحياناً. بدأت أصنع قاموس مصغر لأكثر الكلمات المتكررة على لسان الزوار، بكذا قدرت أستمتع بالمعرض وأقوي ملاحظتي. راح تسمعون تقنيات أخرى لاحقاً. خلوني الحين أرجع لمنى اللي بطريقتها السحرية طلعتني من الفندق وأخذتني مباشرة لمتحف اللوفر. ها أنا ذا، ذراع بيد منى في متحف اللوفر. كان إحساسي وكأني في قاع مسبح مليان بالمياه. أذاني تلتقط أصوات الناس في المتحف وكأنها فقاقيع لا معنى لها. جسدي مليان تفاعلات كيميائية صوتها عالي جدا، لدرجة ما عدت أسمع شيء في المكان إلا انفجارات هرمون القلق بداخلي. منى وبكل إصرار تسحبني من يدي وتحاول تلفت انتباهي لبعض القطع الفنية، لكن أنا غير موجودة ذهنيا. طلعت منى لعيني وقالت: أرجوكي خلينا ننسى الجوازة ثواني، أوعدك بنرجع ندور عليه بعدين، وأوعدك راح نلقاه أما في سكنك أو في المطار، ما راح يضيع، خلينا نركز في اللي قدامنا الآن، حتى لو ما كنت تحبين المعرض، حتى لو كان بالك مشغول، خلينا نركز على شيء. ركزي في تباين الألوان بين اللوحات، حطي إطار ذهني الآن، وهذا الإطار يحاوط كل لوحة ويخليك تركزين على تباين الألوان. بصراحة كان في صوت داخلي يشتمنا رغم حبي لها، لكن كيف تتصور أني أقدر أشتت قلقي على الجواز؟ لا، وببساطة تبغاني أنسى الجواز الأخضر العزيز على قلبي وأركز في تباين الألوان؟ الأخضر الآن هو المهم بالنسبة لي، بعدين ما أدري وش سالفة الإطار اللي تتكلم عنه، كأنها مدربة تطوير الذات، كلامها صار يشبه كلام رائدة الأعمال اللي جلست معانا في المقهى، كانت جلست شؤم. نعم كنت أتحلطم، ومنى يزيد إصرارها أني أركز على تباين الألوان. بدأت تلفت نظري تباين الألوان في بعض اللوحات التخففية، أو على قولها لوحات من النوع المينيمال آرت، وهي لوحات تستخدم لونين على الأكثر. وبعد كل هذا وبكل غرابة بدأت منى تلفت انتباهي لتباين ألوان السقف والأرضيات، وبعد تباين ورق الرسم في بعض اللوحات. لقيت نفسي لا إراديا أقرب أكثر من بعض اللوحات، ألمسها بنظراتي المحدقة. فمثلا هذه لوحة ورقها ناعم من نوع الكانتون، والثانية ورقها من نوع البريستل، والثالثة ورق الباستل. بدأت أنا واللوحات نتجاذب الصراع كأننا مغناطيس وحديد. كنت أقرب وأبعد عن اللوحات عشان أنتبه للتباينات والتفاصيل. خلال اندماجي اللاواعي مع اللوحات كنت ألاحظ ابتسامة ماكرة على شفتي منى. من حقدي على منى وقتها سميتها ابتسامة منى ليزا. ما كانت ابتسامة إنسانة مركزة فعلاً على التباين في اللوحات، لا لا لا، كانت ابتسامة شيطان عنده خطة ومستمتع بتنفيذها. منى قاعدة تطالع فيني أنا، تقارن بين مزاجي القلق اللي تحول فجأة إلى مزاج منتعش مركز في مهمة محددة حالياً. بدوري أنا ابتسمت لها ابتسامة باردة وإحنا نتفرج على لوحة حداد جميل، اللوحة اللي رسمها الإيطالي ليوناردو دافنشي. قالت منى: لاحظتي قطعة الإكسسوار الجميلة على جبين الفتاة في اللوحة؟ جاوبت عليها ونظري لا يزال مثبت على قطعة الخرز البنية على جبين الفتاة وقلت: نعم لاحظتها، ولاحظت ابتسامتك يا منى، أعتقد أنك مخبية شيء عني. زاد اتساع ابتسامة منى وقالت: توقعت أنه بعد ما تطلعين من مود القلق والتوتر وبعد ما تدخلين في مود تمرين التركيز وإبداء الانتباه أنك راح تكتشفين تفاصيل دقيقة كثير، تفاصيل زي ابتسامتي اللي حاولت أخفيها. خليني أعترف لك، نعم أنا مخبية عنك شيء. اتفقنا أنا ورائدة الأعمال أننا نعطيك درس سريع عن أهمية تركيز الانتباه للمسلمات. قررنا نجبرك على التركيز أيا كانت حالتك الذهنية. أعرف أنك زعلانة مني الحين، لكن الآن الدرس الثاني أنك وانت زعلانة مني لازم تتمالكين أعصابك وتركزين انتباهك لباقي اللوحات في المتحف. راح نرجع بعد ساعة للفندق وراح تلاقين الجواز في الحفظ والصون في الجناح اللي حجزناه، وهناك راح نبدأ اللوم وبعدها النقاش الهادئ حول بعثتك الدراسية يا صديقتي. أصدقائي، أظني حقي الآن أقول لكم ليه منى صديقتي الأقرب. صحيح أنها عيشتني حالة توتر عظيمة، لكني ما كنت راح أطبق تمرين التركيز لو ما عيشتني منى هذه التجربة الصعبة. إذا كان سقراط يقول الحياة التي لم تجرب هي حياة غير جديرة بالعيش، فمنى علمتني أنه حياة بدون معرفة التحكم في الذات خلال حالة التوتر هي حياة هشة خالية من التركيز والملاحظة. نعم، كنت في شتات فكري متواصل، حالة دائمة معي أفقد معها كل تركيزي وانتباهي، وطبعاً مستحيل أستمتع في أي مكان أروحه، وبالتأكيد أولها المعارض والمتاحف، إلا أني ومثل ما قلت لكم سابقاً قدرت أخلق ألعاب تخلي وجودي في المتحف أو المكتبة أو معارض الأثاث حتى أكثر متعة، بل حتى في معارض الموكيت والباركه ألعب فيها ألعاب تركيز وملاحظة. واحدة من هذه الألعاب مقتبسة من نصيحة كاتب في العصر الفكتوري. تخيلوا العصر الفكتوري اللي ظهرت فيه الكاميرات البدائية الأولى. تخيلوا أنه من ذاك الوقت وهذا الرجل يتحلطم ويتشكى من اهتمام الناس بالتصوير أكثر من اهتمامهم بالرسم. هذا الكاتب أبدى قلقه من هوس الناس بالتصوير. يقول الكاتب جون روسكين أنه قوة الملاحظة والتركيز عند الشخص اللي يرسم هي أضعاف 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 الشخص اللي ما يرسم. بغض النظر عن صحة كلام روسكين، لكن فعلاً من يوم بدأت أمسك قلم الرصاص وأخط بعض الخطوط اللي توصف مشهد قدامي لقيت نفسي ألتفت أكثر للتفاصيل. بدأت أقارن مرغمة بين كرسي وآخر، بدأت ألاحظ كل شيء ما كنت ألاحظه زمان. باختصار أنا بدأت أرسم أكثر، بدأت أتذكر وألاحظ أكثر. ودي أوريكم صورة الموناليزا اللي رسمتها، وأتمنى ما تزعل مني الموناليزا في قبرها لأني رسمتها بهذا الشكل. كانت صورتي بشعة. في نسخة الموناليزا اللي رسمتها كان شعرها مزيت، بصراحة كان غرقان في الزيت. ابتسامتها مشمئزة، خدودها انتفخت وجبينها عرض. اللي حصل وأنا أرسم الموناليزا بصراحة كان تشويه للذوق العام، ويمكن تأنيب ضميري خلاني أحس أنها تتابعني بنظراتها وين ما رحت. لكن في المقابل تمرين الرسم خلاني ألاحظ في الموناليزا أشياء ما شفتها طول حياتي. مثلا نحواجبها خفيفة جدا بالكاد تنشاف، وهذه معايير جمال مختلفة عن معايير هذا الجيل. السيدة الموناليزا كانت على رأسها قطعة قماش خفيفة جدا أشبه بطرحة حريرية على رأسها. لاحظتوا هالشي؟ ما أعتقد. تدرون ليش؟ لأنكم ما رسمتوها. طيب لاحظتوا أنه أكمامها كانت واسعة نوعا ما؟ أكيد لا. وعشان لا أوصيكم يا أصدقائي بالرسم. الرسم رح يؤمر عقلك أنه يركز في التفاصيل، رح يصنع لك إطار تشتغل حاستك السادسة من خلاله، رح يحط لك مهمة هي الأهم، مهمة البحث عن التفاصيل، مهمة التركيز على ما لا تراه العين أو تعتبره غير مهم. بشرط احتفظوا بكراسة الرسم لأنفسكم، مو كل الناس رح تقدر الفن اللي تشخبطونه. أصدقائي، بعد قصتي مع منى وعن ألعاب اللي تساعدني في الرؤية والملاحظة، أحب أختم بكلمتين. صحيح أن الرؤية هي عملية باردة أوتوماتيكية، لكن الملاحظة البصرية هي جهد مقصود هدفه البحث عن تفاصيل قد نغفل عنها. اجبر نفسك على الملاحظة البصرية من خلال شوية ألعاب. تابع الناس، ابحث عن العيوب في المعارض والمكتبات والحدائق، ارسم. الرسم يسترع الانتباه. عيش حياتك بطريقة مختلفة وشغل حاستك السابعة، لأنك كائن حي يستحق أنه يعيش كل يوم مغامرة جديدة ويرى ما لا يراه الكائن العادي. في حفظ الله.